الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 26 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب السواك وسنن الوضوء، وانتهينا من السنة الأولى من سنن الوضوء الأولى والثانية والثالثة. نبدأ في السنة الرابعة مما ذكره المصنف. قال رحمه الله: ومبالغة فيهما لغير صائم. ومبالغة يعني ومن سنن الوضوء المبالغة فيهما، في بعض النسخ ومبالغة وبعض النسخ والمبالغة فيهما، والمعنى واحد. المبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق، لكن قال لغير صائم، فللصائم المبالغة مكروهة. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، يدخل الماء ثم يديره في فمه، لو إدارة واحدة. أما المبالغة في الاستنشاق فمعناها جذب الماء بنفس إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف، هذا معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صابرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ومثله المضمضة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المبالغة والمبالغة في جميع الأعضاء. السنة الخامسة مما ذكره المصنف، قال رحمه الله: وتخليل اللحية الكثيفة، يعني ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. ومعنى الكثيفة أي التي تستر البشرة. وكيفية تخليل اللحية أن تأخذ ماء فتضعه من تحت، تجعل أصابعك من تحت اللحية ونحو ذلك، بمعنى أنك تدخل أصابعك في لحيتك وهي مبلولة بأي طريقة، بأي طريقة. خلاف العلماء في تخليل اللحية، نقول تخليل اللحية من سنن الوضوء. اختلف العلماء في تخليل اللحية. القول الأول قالوا يستحب تخليل اللحية، وهذا مذهب الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني قال إسحاق: إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد، إذن يرى أن تخليل اللحية من واجبات الوضوء، ويستدل بقول بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وروى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا الحديث ضعيف، حديث أنس ضعيف، وحديث عثمان كذلك ضعيف، وحديث ابن عمر في التخليل ضعيف، فأحاديث التخليل كلها ضعيفة. القول الثالث وهو قول عطاء وأبي ثور: يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة، كأنه يعني قريب من القول الثاني، لكن الراجح الله أعلم مذهب أكثر أهل العلم عدم الوجوب، وأن تخليل اللحية مستحب، تخليل اللحية مستحب. بعض أهل العلم يضعف أحاديث تخليل اللحية، لكن نقول نحن الأحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، كما يعني ضعف حديث الباب أحمد وأبو داود وعفوا وأبو حاتم والعقيلي وغير واحد من أهل العلم، لكن ثبت عن ثلاثة من الصحابة، ثبت تخليل اللحية عن ثلاثة من الصحابة، فثبت عن ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة، وثبت عن ابن عباس كما كذلك أخرجه ابن أبي شيبة، وثبت عن أنس، وثبت عن أنس. هذه الأثار كلها أخرجها ابن أبي شيبة، وكذلك أخرج بعضها أو أخرج بعضها القاسم بن عبيد، القاسم بن سلام أبو عبيد في كتابه الطهور، وكذلك الدارقطني والبيهقي. إذن الراجح الله أعلم أن تخليل اللحية مستحب. انتهينا من السنة الخامسة. السنة السادسة قال المصنف والأصابع، يعني ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع. الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين. قالوا والتخليل في أصابع الرجلين آكد، وطريقة تخليل أصابع الرجلين يدخل إصبعه بين أصابع رجليه بأي طريقة. إذن يستحب تخليل الأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ولو ضعفنا هذا الحديث فثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال خللوا، يعني بين الأصابع، بين الأصابع. وهذا كذلك رأيت ابن عمر غسل قدميه غسلا ورأيته يتتبع ما بين الأصابع، أخرجه أبو عبيد في الطهور بإسناد صحيح. السنة السابعة مما ذكره المصنف التيامن، يعني ومن سنن الوضوء التيامن. والتيامن هنا بين اليدين والرجلين، يبدأ باليمين بالنسبة لليدين ويبدأ باليمنى بالنسبة للأقدام. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، أن التيامن سنة وأنه لا يجب، وأنه لا يجب. إذن لا يجب الترتيب في العضو الواحد. ثبت عن علي قال ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضعت. هذا أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. وسألوا ابن مسعود عن الرجل يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء فقال لا بأس. إذن ثبت عن اثنين من الصحابة أن التيامن سنة وليس بواجب. ذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب التيامن، يقول ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار، واستدل بحديث أبي هريرة إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. نقول هذا الحديث سنده حسن، وهذا الأمر الصارف لهذا الأمر فابدأوا بميامنكم، الصارف هو أفعال الصحابة. فأفعال الصحابة وأقوال الصحابة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وتصرف النهي من التحريم إلى الكراهة كما هو الراجح. إذن يعني الصارف للأمر بالبداء باليمين هو ما ثبت عن الصحابة. السنة الثامنة قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس. وقد اختلف العلماء في أخذ ماء جديد للأذنين. القول الأول قالوا أنه مستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وهذا مذهب الجمهور أحمد ومالك والشافعي. القول الثاني قالوا أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، وهذا مذهب يعني أحد الأقوال عن أبي حنيفة، أحد الأقوال عن أبي حنيفة. والراجح الله أعلم هو القول الأول، ودليله ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديدا، أخرجه ابن أبي شيبة ومالك بإسناد صحيح. إذن العمدة في استحباب ماء جديد للأذنين ما ثبت عن ابن عمر، واستحباب أخذ ماء جديد للأذنين قلنا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. السنة التاسعة قال رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة، يعني ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة على الثالثة. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل إذا صار عنده شيء من الشك. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل من الغسلة الواحدة، والثلاث أفضل منهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض فلا يكره. إذن نقول الوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث هذا هو الأفضل، وهذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني يحكى عن مالك لم يوقت مرة ولا مرتين، وقال إنما قال الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، يقول مالك ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. القول الثاني القول الثالث الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يقول الوضوء ثلاثا ثلاثة إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما، والراجح الله أعلم هو القول الأول. ثبت عن ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، أخرجه البخاري. وثبت عن عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، متفق عليه. ثبت في مسلم من حديث عثمان توضأ ثلاثا ثلاثة، واصلوه في الصحيحين. أما حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة ثم قال، هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به، ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال، هذا وضوء من توضأه ضاعف الله له الأجر مرتين، ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا فقال، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. هذا أخرجه ابن ماجه وغيره، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قلنا أنه لا بأس أن يتوضأ مرة بعض الأعضاء ثلاثا ومرة بعض الأعضاء مرتين. ويدل عليه أحد روايات حديث عثمان، حديث عثمان فثبت أنه غسل بعض أعضائه، وكذلك من حديث عبد الله بن زيد توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، هذا متفق عليه، لكن لا يزيد على الثلاث. قال أحمد لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، وقال ابن المبارك لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم، وإبراهيم النخعي يقول تشديد الوضوء من الشيطان، لو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن مبارك يقول أنه قد يأثم الذي يزيد على الثلاث، ويؤيد ما ذهب إليه عبد الله بن مبارك، يؤيد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال، هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وزاد أبو داود أو نقص، لكن هذه الزيادة أو نقص هذه الزيادة شاذة لا تصح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أساء وظلم، في بعض الروايات فقد أساء وتعدى وظلم، فلا ينبغي ولا ينبغي الزيادة على الثلاث، فقد يدخل الشخص في الإثم. وبهذا ننتهي من باب السواك سنن الوضوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.